بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهدي ونستغفر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله بنستكمل مع دروس مفاتيح الرزق الواسع، وبنستكمل نتعلم عن القوانين الإلهية في رزق الله سبحانه وتعالى. وبنبتدي إن شاء الله الدرس النهاردة بمقولة قالها ابن القيم في الأثر الإلهي في بعض الكتب الإلهية. هي يعني اللي احنا هناخده دلوقتي وهنسمعه في بداية الدرس، بسم الله الرحمن الرحيم، بينزل في بعض الأحيان على انه حديث قدسي، بس هو مش حديث قدسي، كويس عشان نبقى يعني بناخد المعلومة من المكان السليم. ده مش حديث قدسي، لكن هنا ابن القيم بيقول ان في الأثر الإلهي في بعض الكتب الإلهية، يعني ده كلام عن الله سبحانه وتعالى وينسب إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ليس حديث قدسي. هنا يقول الله عز وجل مخاطبا ابن آدم: يا ابن آدم لا تخاف من ذي سلطان، ما دام سلطاني باقي فسلطاني لا ينفذ أبدا. أنا هقرأ لكم كل يعني الأثر الإلهي ده، وبعدين هنستفيد منه إن شاء الله في منطقة الرزق. يا ابن آدم لا تطلب غيري وأنا لك، فإن طلبتني وجدتني، وإن فتني فتك وفاتك الخير كله. يا ابن آدم خلقتك عبادتي فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب، فإن أنت رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك وبدنك وعقلك وكنت عندي محمودا، وإن لم ترضى بما قسمته لك أتعبت قلبك وبدنك وعقلك وكنت عندي مذموما. فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. يا ابن آدم خلقت السماوات السبع والأرضين السبع ولم أعي بخلقهن، أو يعينيني رغيف عيش أسوقه لك بلا تعب. أنا هشرح في الآخر. يا ابن آدم لم أنس من عصاني، فكيف من أطاعني، وأنا رب رحيم وعلى كل شيء قدير. يا ابن آدم لا تسألني رزق غدا ما لم أطلبك أطالبك بعمل غد. يا ابن آدم أنا لك محب، فبحقي عليك كن لي محبا. إحنا هنقف مع الأثر الإلهي في بداية الدرس، لأن إحنا بنتعلم عن القوانين الإلهية في موضوع الرزق، وبنتعلم ان الرزق بيد الله وحده، وان الله متكفل بجميع الارزاق، وان الارزاق مكتوبه ومقدره وواصله الى اصحابها. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بينادي الى عبيده، وده نداء رحمه وامل وتثبيت. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا: يا عبدي لك رب رحيم تكفل بالرزق. ربنا سبحانه وتعالى تكفل بالرزق، سبحانه وتعالى تكفل بالرزق لانه بيحبنا، فمن حقه علينا أن احنا نحب الله سبحانه وتعالى. الرسالة دي بيقول فيها ربنا أن الرزق مقسوم، علينا أن نأخذ بالأسباب، كويس، بدون جشع ولا طمع ولا زيادة حرص ولا استعجال. بعد ما خدنا بالأسباب نرضى بقسمة الله سبحانه وتعالى، ولا نخاف من البشر شيء لأن السلطان لله، ولا نطلب إلا الله، لأنك لما تطلب الله تجد الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدت الله وجدت كل شيء، والله رحيم وعلى كل شيء قدير. احنا هنقف عند منطقة: فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا تركض فيها رقد الوحوش في البرية، ثم لا يكون لك منها إلا ما قسمته لك. هي دي الحياة اللي احنا بنعيشها، ان الناس بتجري في الدنيا في الغابة اللي احنا عايشين فيها، فعلا رقد الوحوش في البرية، دايما ربنا أقسم، ربنا أقسم وقال: وعزتي وجلالي حفلت عليكم الدنيا، تفضلوا تجروا 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 فيها، كويس، وما تاخديش منها إلا اللي قسمه ربنا لك، كويس. ولما الإنسان اللي بيجري في الدنيا رقد الوحوش في البرية، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، بيحصل له ايه؟ قلبه وبدنه وعقله تعبان طول الوقت، عنده طبعا الجري ده اللي هو الشغل، بنشتغل ليل ونهار وبنهلك ليل ونهار وبنعد وبنحسب وبن على طول عقلنا شغال، خدنا وخلينا وشيلنا وحوشنا وصرفنا وكل المناطق دي، الناس عمالة تجري في الدنيا، لكن في الآخر بيكون اللي بيقسمه ربنا. بتتقسم الناس إلى نوعين من البشر، الإنسان اللي ربنا سبحانه وتعالى جعل في داخل قلبه اليقين والوضوح بالحقيقة بتاعت الحياة الدنيا. حقيقة الحياة الدنيا هي أن هذه الحياة لها رب سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى هو الملك وهو الغني وهو الرزاق وهو الوهاب وهو الخالق وهو المعطي والمانع والرافع والخافض والمقدم والآخر، الله هو كل شيء، الله سبحانه وتعالى. هذه هي الدنيا، وهو مالك هذه الدنيا، مالك هذه الدنيا، حط قوانين، قال لك الرزق أنا متكفل بيه، بس أنا ما خلقتكوش تجروا ورا الرزق، أنا خلقتكوا تعبدوني. عشان كده ربنا قال يا ابن آدم خلقتك لعبادتي فلا تتعب، وقسمت لك فلا تلعب، وقسمت لك رزقك فلا تتعب. تقولي لنفسك كل يوم الصبح رزقي إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى أسمهولي، اللي هي دي اسمها الاسمة، اسمتي ثابتة محدش هيقدر ياخدها مني، بدل اسمتي ثابتة يبقى دي من الله سبحانه وتعالى. يبقى أعمل وظيفتي في الحياة، إيه هي وظيفتي في الحياة؟ أعود بعقلي وأعود بقلبي إلى من قسم لي هذه القسمة، من هو؟ الله سبحانه وتعالى. فأعيش حياتي تبع الله سبحانه وتعالى اللي هو تكفل برزقي وأرضى برزقي وأرضى برزق، يبقى أنا هعود إلى الله سبحانه وتعالى وهعيش حياتي تبعا لقوانين من يرزقني. هو ليه إحنا بنعود إلى الله؟ لأن الله هو الرزاق وهو الوهاب وهو الخالق وهو كل شيء، فأنا بعود إلى الله، بترك منطقة الرزق بجري فيها بعمل فيها الأسباب وبعدين أنساها، وبعدين أنساها تماما، ما أفضلش نايمة وقايمة وخارجة وداخلة وليل ونهار. الناس في هذه المنطقة ليه؟ لأنها نسيت الهدف الأساسي ونسيت أن ربنا متكفل بالرزق. لازم الإنسان يفهم كده، ويعني في حياة الإنسان لما ناخد وقت شوية بس مع أنفسنا كده ونهدي من الجري، ما أصل طول ما أنت بتجري كويس عمرك ما هتعرفي تفكري، لكن الإنسان إمتى يفكر صح؟ يفكر صح لما يهدى ويطلع بره الدور كله ويقف يتفرج. رزقك هيجيلك بالأسباب وبغير الأسباب كويس، لكن ربنا سبحانه وتعالى عشان يجعل المسلمين يتحركوا في الحياة ويسعوا ولا يكونوا مثال الكسل كويس، وضع لهم الأسباب وقال لهم اجروا ورا الأسباب وحققوا الأسباب. حققتي الأسباب اقفي خلاص، اتركي بقى الأمر للرزاق سبحانه وتعالى، وفي السماء رزقكم وما توعدون. فالرسالة اللي بيبعتها لنا ربنا سبحانه وتعالى هي ان مش الهدف من وجودنا في الحياة جري كل واحد تقولك انا عندي ساعتين فاضيين عايز اشوف هستفيد منهم ازاي، عايز اعمل. انت يا جوزي قاعد بعد الظهر في البيت تاخد بالك من ولادك وتراعي اسرتك وكذا، لا لا لا، فين تمنهم؟ تقدر تطلع تشتغل لغاية الساعة 8 بالليل وتجيب لنا رزق اكتر يا ستي، رزق قعدته مع ولادك وفي وسط ولاده وفي وسطكم واسرة في غربة في قربة، ده كان اعظم رزق مديولك ربنا. لا مش عاجبني، مش عاجبني، عايزين نجري جري الوحوش في البرية، يشتغل صبح وبالليل ويروح مطرح ما يروح، المهم يدخل رزق، المهم نبقى بناء. كل الناس بتجري، كل اصحابه بيشتغلوا صبح وبعد الدور، اشمعنى هو اللي يقعد في وسط ولاده؟ عشان كان ربنا بيحبه وبيركز على اهم منطقه في حياتك انت اساسا يا ام، وهي هؤلاء الابناء اللي محتاجين في انهم يحسوا ان لهم اب، وخصوصا في بلاد الغربه اللي لا فيها اب ولا فيها ام ولا فيها حد والعياذ بالله كويس. عشان بس يعني نعيد حساباتنا مع انفسنا ونعيد حساباتنا مع نتائجنا ونعرف ان احنا بنوصل نفسنا لهذه النتائج. لما يشتغل صبح وبعد الدور ويدخل لك الرزق اللي نفسك فيه يبقى معاكي ثلاثة، استغفر الله العظيم، هيطلعوا يوصلوكي إلى منطقة في حياتك ما كنت تتخيلي إن ولادك هيوصلوك فيها. وبكرة الأيام والليالي تلف وأكون أنا مش موجودة، رحت عند ربنا سبحانه وتعالى والناس تفتكر الكلام ده، كان قاعد الراجل وبيراعي العيال وبنعمل أسرة وراضين بالاسم ومسطورين الحمد لله، مش محتاجين ولا بنشحت ولا بنحتاج من حد، لا اطلع واجري جري الوحوش في البرية. طيب واللي قاعدين في البيت دول مين يربيهم ومين يراعيهم ومين يهتم بيهم؟ لا أنا هاخد بالي، بس احنا عايزين زي جارتي وزي صاحبتي وزي دي وزي قرايبنا، ونجيب هناك ونجيب في البلاد اللي ما بنخشهاش أبدا، نروح نشتري في الساحل الشمالي قصر بمليون. وانت بتروح الساحل الشمالي ولا لا؟ لا بس يبقى عندنا، يبقى عندنا ما يجراش اي حاجة، مش هيقصر، ما فيش حاجة بتقصر،
لا هي الحاجة اللي بتخسر العيال اللي قاعدين في البيت اللي بيضيعوا كل يوم، هم دول اللي يضيعوا ويضيعوا. استغفر الله العظيم. والأم هي أول واحدة بتدفع الفواتير، لأن الأم هي اللي قاعدة مع الأبناء، وده هنعرفه من دروس المراهقة إن شاء الله. فلابد أنك أنت في الحياة ما تجريش، لما تلاقي الناس بتجري ورا الفلوس ولا القرش ما تجريش، قولي لا 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 أنا مش زي الناس، الحمد لله إحنا هناخد بالأسباب واللي هيجيلنا طالما أنه هيسترنا الحمد لله ويكفينا الحمد لله، إحنا راضيين يا رب. بس الرزق مش فلوس بس، الرزق حاجات كتيرة قوي مع بعضيها، الرزق صحة والرزق أمن وأمان وذرية صالحة وأيام طيبة وراحة بال وراحة بال، ما تبقاش الناس عندها كل حاجة وهي عارفة عندها إيه. ربنا سبحانه وتعالى هنا بيقول لنا أنا خلقت السماوات والأرض، فيبقى صعب علي أجيب لكم رغيف تاكلوه كل يوم، عشان الناس تفهم أن الرزق ده بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو أسهل شيء. لكن الرزق له قوانين، قوانين يعلمها الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا، وعارف إيه اللي يصلحنا وإيه الذي لا يصلحنا. ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الرسالة يا ابن آدم لا تسألني رزق غدا ما لم أطلب أطلبك بعمل غد، وربنا قالك صلي البكرة. الناس كلها لما تيجي تقول لها الحمد لله الرزق كويس وكده، بس بكرة بكرة إحنا شغلتنا في حياتنا يا ست أنت عشتي بكرة، يا ستي هو جاء بكرة، يا ستي ليه كده، انت عايشة النهاردة الحمد لله، اللي رزقك النهاردة حيرزقك بكرة، بس عيشي النهاردة مع الرزاق صح، عشان لما تعيشي مع الرزاق صح يبعتلك ان شاء الله رزق بكرة. يا ابن آدم انا لك محب، دي منطقة مهمة جدا نعاود نحطها في علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى من القلوب وبصدق. مين اكتر حد بتحبيه في الدنيا يروح قلبك من جوه؟ قايل ربنا، ربنا. تقوم تقولك مش بنتك الصغيرة المسكينة دي، مش ابنك، تقول لها لا 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 ربنا. من أحب في هذه الحياة هو الله سبحانه وتعالى. لازم الإنسان يوصل مع الله في المنطقة دي يا جماعة، لأن هو مصدر الرزق سبحانه وتعالى ومصدر الخير ومصدر الرحمة. وانت عند أي شدة بتقابليها في الحياة، والواحد لما كبر في الحياة سبحان الله كل لحظة أنا ممكن أكون في شدة. أنا دلوقتي قاعدة بدي الدرس، أنا أعرف جوزي اللي كانت عينيه تعبانة فين، أنا أعرف بنتي الصغيرة فين، أنا أعرف التانية في كده، أنا أعرف حاجة يا ده أنا لو قعدت فكرت دي راحت فين ودي ركبت العربية ودي كذا ودي كذا. كويس الإنسان يعني على سبيل المثال بما أننا أسرة، يعني أنا امبارح بكلم مي عادي صباح الخير ازيك يا مي، قالت لي ازيك يا ماما، استني يا ماما وانا بكلمك ناحيه اليمين من وشي ابتدت تورم جامد قوي. قلت لها ايه ده لحظه كده يعني يا مي على التليفون، والله يعني كان ما كانت دقيقتين وانا بحضر الدرس مش عايزه اضيع اليوم ده كده سلام عابر يعني. قالت لي ايوه عماله تورم تورم. قلت لها ليه يا مي في ايه؟ قالت لي مش عارفه انا كنت باكل كيوي جايباه من كوسكو جايبينه من نيوزيلندا، يظهر انه بيعمل حساسيه، فانا يظهر ضربت حساسيه في الناحيه اليمين من وشي فوشي عمال يورم، اعمل ايه؟ قلت لها ما فيش اي حاجه مي، روحي هاتي بنادريل خدي حبتين وخلاص. قالت لي طيب مع السلامه مع السلامه، وبحضر الدرس نص ساعه. ايوه ماما لا لا ما طلعش كده. قلت لها ليه؟ قالت لي لان قبل وانا رايحه اجيب البنادريل قابلت واحده يعني اعرفها، قالت لي لا انت عندك ستون يعني حصوه في الغدد اللي موجوده جوه بقك، وعايزه تتاكدي من كده هاتي اي لقمه وكليها، لو كلتي اللقمه هيجيلك الم شديد جدا جدا، ده دليل ان عندك الحصوه جوه الغد. قلت لها احنا دخلنا على الحصوه جوه الغد على طول. من صاحبتك اللي من الشارع قابلتيها؟ قالت لي اه. عملتي ايه يا مي؟ روحت البيت فعلا وكلت حته توست لقيت الالم رهيب. قلت لها رائع. الخطوه اللي بعديها عشان بس نشوف الحياه واحتياجنا لربنا سبحانه وتعالى، الخطوه اللي بعديها ان الولاد هيطلعوا من المدرسه بدري النهارده وانا لازم اروح على الارجنت كير حالا. طب وبعدين لازم اخد ولادي اوديهم في اي عند صاحبتي بسرعه قوي يا ماما، الحمد لله ربنا رزقها بصديقه معلش ومع الاحترام هنديه مسلمه، هنديه قبل مسلمه، يعني لو انا كنت خلفتها لها ما تبقاش كده، بس ايه هنديه مسلمه هنديه اوكي. قالت لي يا ماما حجري على غزاله بسرعه اخد العيال من المدرسه احذفهم واروح على الارجنت كده. شوفي بقى احنا كنا قاعدين في ايه وبقينا في ايه. انا بحضر درس الرزق والرزاق والمقسوم والمكتوب، وبنتي في ولايه تانية هترمي ولادها عند اي واحده وتجري تروح للدكتور لوحدها لان جوزها مش عارفه ايه فين في اجتماع مش هتقدر يجي معاها، هتجري على الامرجنسي روم بطوله. شوفي الواحد مشاعره في الحياه في لحظه. قمت قلت ايه لازم اقوم اصلي ركعتين لله، سبت الدرس خلاص لما اشوف بقى دي حتى مع بعد كده حوالي ساعه ايوه يا ماما طلعت فعلا عندي ستون حصوه جوه فعلا عشان بس الناس حتى تعرف عندي حصوه جوه هم الغدد اللي في البق دي والدكتوره قالت لي ان انا لازم اخد سوائل واخد انتيبيوتيك واعمل احط حاجه هوت كومبريسز يعني وبعد 3 ايام لو ما اتحسنتش ممكن يفتحوا من جوه. قلت لها خلاص يا بنتي روحي. قالت لي عقبال بقى ما اروح وكذا. هذه منطقة في حياتك دخلت كده في لحظة لا كان بينا ولا علينا. يبقى إذن أحب مين في الدنيا؟ أحب اللي لما بنتي رفعت علي التليفون جريت اترميت على السجادة قلت يا رب أتوسل إليك لا أقدر أروح ولا أقدر أساعد وهي بعيد وإنت معاها معدش جوزها في الاجتماع ولدها مرمين عند صاحبتها وهي بطولها. فالنقط دي يا جماعة نقط مهمة جدا. أحب مين؟ أحب ربنا عشان اقدر في كل وقت اوصل له واقول له اتوسل اليك يا رب. يعني ربنا يا رب يعني خلينا يا جماعه نحنن قلوبنا على بعضينا. المناطق دي مناطق مهمه جدا ان الناس بس تتعلمها شويه في الحياه مش نفسي والطوفان. ما ينفعش احنا في غربه لازم الناس تكون كده يعني انا حق. طيب احنا الحمد لله عايزين نحب الله سبحانه وتعالى ان شاء الله لان ده حق الله علينا وننقل مع القانون الرابع للرزق اللي هنتعلمه النهارده ان شاء الله وهو ان الله سبحانه وتعالى قسم الارزاق بين العبيد فوسع على ناس وضيق على ناس اخرين. اقتضت حكمه الله ومشيئته في امر الرزق ان يتفاوت الناس في الرزق في السعه وفي الضيق فهم في ذلك متفاوتون. ناس ربنا وسع عليها قوي رزقها وناس ربنا قدر عليها الرزق قدر يعني بسط وقدر قدر الرزق يعني مسك الرزق يعني قلل الرزق. في ناس عندها كتير وفي ناس عندها قليل لحكمه الهيه شريفه يعلمها الله سبحانه وتعالى. هنبتدي في القرآن وهناخد الدليل ان ربنا سبحانه وتعالى قسم الرزق بين الناس لحكمة الله وهنعرف الحكمة ان شاء الله تدريجيا. سورة النحل الآية رقم 71 صفحة 274 من سورة النحل. بسم الله الرحمن الرحيم. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. صدق الله العظيم. أنا حقف هنا معك مع القانون بس حقف معك كمان مع تفسير هذه الآية عشان برضو نعرف يا جماعة ان احنا بنقرأ القرآن كتير واحنا مش عارفين معنى الآيات كويس. وحق القرآن عليكي انك تعرفي معناه. اول حق للقرآن عليكي انك تعرفي معنى الآية اللي انت بتقريها. هنا ربنا سبحانه وتعالى قانون والله فضل بعضكم على بعض في الرزق كويس. لابد ان احنا نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى جعل ناس مفضلة على ناس. يعني ايه؟ يعني ناس عندها رزق واسع وناس عندها رزق ضيق كويس. التفضيل في الرزق ده يخضع لقوانين الله سبحانه وتعالى وليس جزافا ولا عبثا. يعني مش يلا الفرقة دي تبقى عندها سعة يلا الفرقة دي يبقى عندها دي. لا دي قوانين لله سبحانه وتعالى. انت في بعض الاحيان بتشوفي انسان مفكر وعالم وعاقل كويس لكن موهبته في الحصول على الرزق وتنميته محدودة. ما يجي في مناطق الشغل كده كويس تلاقيه يعمل البيزنس كل البيزنس بتاعه يخرب مع انه هو راجل عالم وعنده شهادات ويعني عقله يوزن بلد لكن في الرزق ما عندوش موهبة. ربنا لم يعطيه موهبة الرزق. وفي ناس تانية قد تكون ساذجة تبلك انها ساذجة وقليلة العلم ولكن ليه موهبة في الحصول على المال وفي تنمية المال. الناس مواهب وطاقات كويس. فلابد انك تعرفي ان الحصول على الرزق في الحياة دي مقدرة خاصة بيعطيها الله لبعض الناس. ناس عندها مقدرة ازاي تعرف يقولك بيحط ايده في الرملة الرملة تبقى ذهب. ازاي ده من عند ربنا سبحانه وتعالى. وناس تانية ما عندهاش الموهبة دي. ده اسمه التفاوت في المواهب الذي يؤدي الى التفاوت في الارزاق كويس. فاذا لابد ان احنا نؤمن ان هناك تفاوت في الارزاق. في ناس هتبقى اغنى منك وفي ناس هتبقى اقل منك وفي ناس هيبقى عندها مال بلا حدود وفي ناس قد تكون فقيرة فقر شديد. هذه هي قوانين الله التي يحكم بها الحياة وحنعرف بعضا من هذه الحكم كويس. لكن بسم الله الرحمن الرحيم انا عايزة اشرح لك الآية عشان بدل بنقف في القرآن يبقى بنعرف معنى الآيات. الآية دي معناها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم من صفحة 274
هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء.
الناس اللي كان يبقى زمان عندها رزق كتير قوي المفروض انها تيجي على العبيد اللي عندها وتحررهم يدوهم فلوس ويقولوا لهم او نروح للناس تانيين اللي عندهم عبيد ونقول لهم ندي للعبيد الفلوس الزيادة اللي عندنا كويس ونقول لهم يلا حرروا العبيد ده دول اللي هم فما الذين والله فضل بعضكم على البعض في الرزق فما الذين فضلوا برادي رزقهم على ما ملكت أيمانهم يعني ياخدوا الرزق ده الزيادة ويدوا للناس اللي هم ما ملكت الأيمان يعني العبيد ويحرروهم المفروض كده لأن الناس كانت في الزمن ده تاخد الرزق الزيادة وتروح توديه للأصنام وتشتري فيه حاجات للأوثان فعشان كده ربنا بيقول فأفبنعمة الله يشحدون عشان تبقي فاهمة معنى الآية كويس. هنا بقى بنكمل مع منطقة التفاوت في الرزق لخطر قضية سعة الرزق وتضييق الرزق في حياة الناس. الناس كتير جدا منها ايه مشكلتك؟ مشكلتي ان المهندس اللي ابتدى مع جوزي من 20 سنة النهاردة هو عنده مثلا 2 مليون واحنا يدوبك بنكمل الشهر. انا عايز اعرف ليه؟ الناس كتير 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 في الحياة وخصوصا في وقت الشباب يمكن الناس لما بتكبر بتفهم حكمة الحياة وبتعرف أكتر لكن في وقت الشباب وحب الدنيا وزهوة الدنيا هو ده السؤال. ابتدينا زي بعض وبعدين كل واحد فينا راح في طريق وإحنا القليلين وإحنا كذا وإحنا ولادنا في مدارس بسيطة وهم في البرايفت وهم حياة غيرنا ليه 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 تفضل الناس في هذه المنطقة؟ بيرد ربنا سبحانه وتعالى في 9 آيات من القرآن الكريم وبيقول لك إن قانون الرزق وتفاوت الرزق يتبع كلمة واحدة مشيئة الله. دي مشيئة ربنا محدش يقرب منها نهائي ولا يسأل فيها أي سؤال. في 9 آيات من القرآن الكريم جاء لفظ البسط يعني السعة وجاء لفظ بسم الله الرحمن الرحيم يقدر الرزق يعني يضيقه بين يبسط وبين يقدر كلمة المشيئة المشيئة. فإذا قانون سعة الرزق وضيق الرزق يعود إلى كلمة واحدة مشيئة الله. فلما تيجي واحدة تيجي تقولك هم ليه كده وأنا لسه كده تقول لها اسمعي دي مشيئة ربنا ما تتدخليش فيها ما تتدخليش فيها ما تتدخليش في مشيئة ربنا. ربنا أراد لهم زيادة وربنا لسه مقدر عليكم رزقكم في المنطقة يا فاتن افضل في المنطقة المهمة دي اللي هي تريح قلوب ناس كتيرة قوي. لما تيجي تلاقي ناس زي ما بقولك كده الحياة غيرت معانا وكانوا حبايبنا وعلى قدنا وهم راحوا سكنوا فين واحنا فين وكذا كويس تقوم انت كإنسانة مؤمنة تقولي لنفسك او تقولي للي بيسأل السؤال دي مشيئة الله سبحانه وتعالى لله مشيئة يحكم بها الحياة علينا ان نرضى علينا أن نرضى ليه لحسن يجرينا جري الوحوش في البرية ونكون عند الله مذمومين وحناخد برضو نفس كمية الرزق اللي احنا واخدينها اللي مش عاجبينا فعلينا أن نرضى. وربنا قال برضو في القرآن وانا حاجب لك الآية بعد كده في سورة طه في الآية رقم 131 ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أدواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. دي حاجبها لك أنا في آخر القصة اللي حناخدها النهاردة. المهم إن قضية ليه هم عندهم سعة وإحنا عندنا دي مشيئة الله سبحانه وتعالى. هنقرأ دلوقتي آيتين من القرآن الكريم تشوفي فيهم كلمة المشيئة بين السعة وبين الدي يوم الإنسان يهدى ويترك هذا الأمر إلى مشيئة الله. وحنتعلم في المنطقة دي برضو حاجات تريحنا كتير إن شاء الله. هنقرأ دلوقتي من سورة العنكبوت الآية رقم 63 سورة العنكبوت بسم الله الرحمن رقم 62 بسم الله الرحمن الرحيم الآية رقم 62 يا جماعة صفحة 403 بسم الله الرحمن الرحيم الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر إن الله بكل شيء عليم صدق الله العظيم. هنا مين اللي بيبسط؟ ربنا ابتدى الجملة كويس ما ابتداش الجملة بالفعل لا ابتدى الجملة بالاسم عشان احنا عارفين الجملة الفعلية والجملة الاسمية. ابتدى ربنا الجملة بالاسم وجاب يعني القانون ببساطة الله يبسط الرزق لمين يا ربي؟ لمن يشاء لمن يشاء هذا هو القانون الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وناس ثانيين يقدر يعني يضيق عليهم. ليه يا ربي؟ إن الله بكل شيء عليم. ده علم الله سبحانه وتعالى. هننقل على السورة اللي بعديها سورة الروم وحنقرأ من الآية رقم 37 صفحة 408 برضو آية تانية بتوضح قد إيه إن ربنا قرر في القرآن الكريم منطقة البسط ومنطقة الضيق تبعا للمشيئة عشان ما تفضلش الناس تلف ورا بعضيها وتدور ورا بعضيها وتبحث ورا بعضيها. ملكيش دعوة، دي مشيئة الله سبحانه وتعالى. هنا بسم الله الرحمن الرحيم الآية 37 من سورة الروم صفحة 408 بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. صدق الله العظيم. تاني ربنا سبحانه وتعالى بيوضح لنا إن ربنا أولم يروا أن الله أهي يبسط الرزق لمين يا رب؟ لمن يشاء. ده جزء الأول من الجملة كويس، لمن يشاء، وبعدين ويقدر، ويقدر ويوسع ويضيق. إن في ذلك لآيات يعني دروس وعبر. لمين؟ دروس لعبر للمؤمنين، الغير مؤمنين ما يقدروش يفهموا دروس وعبر الله سبحانه وتعالى في زيادة وقبض الرزق. هقف أنا معاك دلوقتي في الأول كويس في حكمة الله. ما هي حكمة الله؟ لازم نعرف إن ربنا سبحانه وتعالى ليه حكمة في كل أمر. الله سبحانه وتعالى ليه حكمة عشان يعني القضايا تتضح عندنا في الحياة. الله سبحانه وتعالى ليه حكمة إنك تطلعي من بيتك الساعة 9:30 أو تطلعي من بيتك الساعة 9:31. الله سبحانه وتعالى ليه حكمة في هذه المنطقة، في كل حركة وفي كل لحظة وفي كل ثانية. الله سبحانه وتعالى ليه حكمة. الله سبحانه وتعالى ليه حكمة إنك تقعدي في الدرس الناحية دي وتقعد جنبك أخت، وإنك الأسبوع الجاي تقعدي في حتة تانية وتقعد جنبك أخت، وإنتي ما تعرفيش ده الأخت دي ولا الأخت دي. الله سبحانه وتعالى ليه فيها حكمة. لازم طول ما إنتي بتتحركي في الحياة تبقى المنطقة دي واضحة عندك جدا. حكمة الله سبحانه وتعالى شغالة معانا في حياتنا في كل لحظة وفي كل دقيقة. مفيش حاجة عند ربنا كده في أبسط الأشياء. يبقى هيجي في الرزق اللي هو أهم حاجة في حياة الناس اللي بيجروا عليه ليل ونهار، ويعطي عبثا ويقلل عبثا، لا والعياذ بالله. هنا هنيجي ونقول من حكمة الله في تقسيم الأرزاق. أول حاجة ليه ربنا رفع ناس ونزل ناس كويس؟ عشان تدخل كلمة المشيئة، عشان تعرف الناس ان الرزق لا بالجري ولا بالجدعنه ولا بالحرص ولا بالفقاقه ولا بحاجه. لا لا لا، في هنا بسم الله الرحمن الرحيم. فاذا ربنا سبحانه وتعالى الحكمه الاولى انه رفع ناس في الرزق وقال للناس عشان تدرك الناس ان الرزق مش شغل على الارض، لا الرزق يتبع مشيئه الله سبحانه وتعالى. فتعرف الناس ان اللي مدبر لجميع الامور هو الله، وان اللي بيده مقاليد السماوات والارض هو الله، وان الامر كله لله تابع لمشيئه الله. يوم يبقى لي رب، يوم يبقى لي رب. وإلا لو أنا وسع وضيق على الأرض يبقى خلاص اللي فوق ده ماليش أي علاقة بيه. ما هو بقى التوسيع والتضييق على الأرض، نشوف هم وسعوا إزاي ونجري نوسع زيهم، كلنا نبقى زي بعضينا. لا، قانون الله في الحياة يأبى ويمنع أن تكون كل الناس زي بعضيها. ليه؟ هنعرف برضو من الحكم اللي احنا ماشيينها. أول حكمة عشان نعرف إن الأمر في الرزق ليس للبشر، الأمر في الرزق لله سبحانه وتعالى ولمشيئة الله سبحانه وتعالى. هنقف دلوقتي 5 دقائق مع اسمين من الله، أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، القابض الباسط، عشان تعرفي اللي بيبسط هو الله والذي يقبض هو الله سبحانه وتعالى. هنبتدي باسم الله القابض، وبرضه هنا في المنطقة دي ما تقدريش تقولي الله هو القابض، لازم تقولي الاسمين مع بعض. في أسماء من أسماء الله الحسنى لازم يتقالوا الاثنين مع بعض، الرافع الخافض، المقدم المؤخر، المعز المذل، القابض الباسط، لازم الاثنين يتقالوا مع بعض. معنى القبض يعني التضييق كويس. ربنا سبحانه وتعالى له قدرته أن يضيق التضييق، أما البسط فهو السعة كويس. ربنا سبحانه وتعالى في كل أمر، في كل أمر في الحياة بمشيئة الله يوسعه وبقدرة الله يضيقه. لما نيجي في منطقة الرزق كويس، احنا لسه قارين في سورة العنكبوت الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم. بسط الرزق وقبض الرزق هو من الله سبحانه وتعالى، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ويقول اللهم لك الحمد كله، اللهم لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما بعدت، ولا مباعد لما قربت. اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتني ومن شر ما بعدت عني. حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيحط لك الحقيقة كاملة، ما يقبضه الله سبحانه وتعالى من رزق لا يمكن أن يبسطه أحد إلا أن تتدخل تاني المشيئة، تتدخل المشيئة بالسعة، تتدخل المشيئة بالسعة بغير حساب، تتدخل مين اللي تدخلت؟ مشيئة الله، والعكس ولا قابض لما بسطت. ناس ربنا يوسع عليها قوي قوي، تشتغل عليها الناس حسد، تشتغل عليها الناس نق، تشتغل عليها ما تشتغل، تحاول تستغلها كذا، لن يقبض هذا الرزق ولن يقل إلا أن تتدخل مشيئة الله سبحانه وتعالى. ونفس الأمر في الهداية. فعشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعو بيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما أعطيتني ومن شر ما بعدت عني، لأن الأمر في العطاء وفي البعد لله سبحانه وتعالى. لابد أن احنا نعرف أن العطاء في بعض الأحيان بيكون منع. أديك أنا مثال أن العطاء يكون منع من حياتنا اللي احنا فيها. الذرية في هذا الزمان، الذرية في هذا الزمان لكل الناس، كلنا على من بره عطاء، ولكن كثيرا ما أصبحت الذرية حقيقتها منع، منع راحة البال، منع الهدوء، منع الطمأنينة، منع الاستفادة من وقت، منع التركيز حتى في الصلاة بسبب الذرية. أصبحت الذرية إيه اللي تفضل تقولك أنا بجيب وبجيب وبجيب؟ بتجيبي إيه؟ أنت بتجيبي إيه في هذا الزمان؟ بتجيبي إيه؟ أنت بتجيبي منع حقيقي لوجودك في الحياة. هتشتغل يعني أم، ده في حالة أن تشتغلي أم، ممكن تشتغلي سيلفيش يعني، أو سيلفي حتى ما يجراش يعني. رقم 67 صفحة 465. بسم الله الرحمن الرحيم. وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ده قبض الأرض. كويس، هنيجي بقى دلوقتي عرفنا أن الله هو الذي يقبض كويس الأرزاق والأرواح والأرض. هننتقل إلى اسم الله الباسط. كويس، الله يبسط الرزق لعباده ويوسع عليهم بكرمه وبحكمته، ولا حدود لسعة بسط الله للرزق. لازم الإنسان في علاقته مع الله سبحانه وتعالى ومعرفته لله سبحانه وتعالى يعرف أن الله سبحانه وتعالى حين يبسط كويس بمشيئته يبسط بغير حساب. ربنا قال في القرآن الكريم: يرزق من يشاء بغير حساب. ازاي يا رب بغير حساب؟ دي كانت ناس عادية وكده، وبعدين يعني ايام وليالي ولقيناها بغير حساب. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الحجر في الآية رقم 21 ربنا بيقول: وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. صاحب الخزائن عنده خزائن كل شيء، لما يريد انه يبسط الرزق عشان الانسان يبقى عارف ان الرزق عند ربنا سبحانه وتعالى، تبقى حاجة جوه نفسي، رزقي متضيق واموري ضيقة، لكن ده لما يريد يفتح ويفتح بغير حساب سبحانه وتعالى، مالك الارزاق كلها، مالك الخزائن سبحانه وتعالى. خزائن كل الارزاق عند الله سبحانه وتعالى، يوسع منها على من يشاء من عباده. هنا ده اسم الله الباسط في منطقة الرزق. برضو ربنا سبحانه وتعالى اسم الله الباسط له معاني أخرى. الله يبسط يده بالتوبة لمن أساء، عشان لما تيجي في اسم الله الباسط ليس فقط في الرزق، أولا في الرزق، ثانيا في التوبة. إن الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يبقى أنا في طول الوقت لما تيجي لي القابض والباسط، برضو معلش يا جماعة في المنطقة دي يمكن ربنا سبحانه وتعالى في منطقة الرزق يعني قابض معايا شوية كويس الرزق، لكن أنا استفدت من اسم القابض والباسط إن عرفت إن ربنا سبحانه وتعالى بيبسط يده للتوبة ليل ونهار. يبقى أنا طول الوقت أستغفر الله العظيم لي ولوالدي وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، فاتح باب التوبة، استفدت من اسم الباسط، ما ركفتش ركزتش بس على الرزق، ما ركزتش بس على الدنيا، استفدت ان انا ممكن لما ربنا يبسط يديه ويقبل توبتي تبقى دي اهم عندي من كل رزق الدنيا. لان ربنا سبحانه وتعالى لما يقبل التوبة ويرفع الذنوب، الذنوب بتبقى موقفة اجابة الدعاء، عشان تبقى الناس عارفة احنا ماشيين يعني هنعرف في الارزاء اللي بتوقف يعني كيف تتوقف الارزاء وكذا. عملية ان الدعاء بتاعي متوقف، الدعاء بتاعي متوقف ليه؟ بسبب ذنوبي. طب انا بقى لما اعرف ان الله هو الباسط وان الله يقبل التوبة بالليل والنهار افضل استغفر وتوب. الاستغفار والتوبة ده ان شاء الله يرفعوا ذنوبي، والذنوب يحركوا ان شاء الله دعائي، ودعاء ان شاء الله يحركني على الحياة. استفدت من اسم الله الباسط في منطقة غير الدنيا، اهم مليون مرة من الدنيا ان ربنا سبحانه وتعالى يفتح الباب لاستجابة دعائي. نمرة ثلاثة، الله سبحانه وتعالى يبسط السحاب في السماء. من كلمة الباسط يبسط السحاب في السماء، ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الروم: الله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء. ربنا هو سبحانه وتعالى. عشان برضو يا جماعة، هو يعني أهم حاجة في اللقاء ده إن إحنا بنعيد أرواحنا إلى الله سبحانه وتعالى. صراحة أنا كل اللي ورا الدور ده كل لنفسي ولمن يستمع إلى درسي، هو أن نعود إلى الله سبحانه وتعالى داخل قلوبنا. وجود ربنا جوه قلبي هو القوة المحركة ليا في هذه الحياة، هو الأمل، هو الوجود، هو الحياة في ربنا، في القادر، في الباسط والقابض، في اللي بيقبل التوبة، في اللي بيوسع الأرزاق، في اللي العطاء ومنع ومنع عطاء. المناطق دي هي للأرواح محتاجاها عشان يقدر الإنسان يتحرك في الحياة اللي احنا فينا. الله سبحانه وتعالى يبسط الأرواح، وهذا هو سر السعادة. انت هنا لما تيجي تقفي مع اسم الله الباسط كويس، الله يبسط القلوب. يعني ايه يبسط القلوب؟ يعني الحالة النفسية اللي تكون عندك. يعني لما تيجي انت تلاقي ناس، ربنا سبحانه وتعالى طبعا يبسط قلوب كويس، القلوب المتصلة بالله سبحانه وتعالى، الاتصال السليم الصحيح. عشان كده يقولولك ان في ناس بيبقى مقدر عليها في الرزق. يعني تروحي عند ناس والحياة دي الواحد شافها في الحياة ويعلم الله، ما كانش الانسان بيفهم المعنى. يعني تكون ناس بسيطة مثلا وتروحي البيت بتاعهم، مثلا البواب اللي كذا، ناس يعني اللي هي يعني ربنا له حكمة معاها، وتخش تلاقي الناس بتضحك. انت يعني تكوني يعني بقالك مثلا اسبوعين بتمثلي انك بتضحكي. والله ده انا مبسوطة وسعيدة، اه والله يا عمالة احاول اجيب ضحك من جوه مفيش خالص. مع ان الحمد لله مستورين وكله، وتيجي تخش عند الناس تقعدي معها تلاقي نفسك وسعت. تكوني مثلا راحة تقولي حاجة للراجل مثلا من فضلك اعمل لنا كذا، يقوم يقولك ما تتفضلي كوباية شاي، تقولي انا عايز اقعد مش عايز اطلع، اه هاتلي شاي مش مشكلة برضو نقعد ونشرب شاي. ليه؟ لأن حصلت انبساط في روحي، نفسيتي هديت في البيت ده، ولقيت الناس دي رايقة وما عندهاش التنشن والضغوط النفسية والكمبلكس اللي موجود عند الناس التانيين. كويس قوي، هات لي شاي، أجيب لك سندويتش، آه هات لي سندويتش، آه والله العظيم. يا جماعة هي دي يعني، معلش بكرة الناس تكبر في الحياة وتتذكر هذا الكلام. وممكن أكون كنت قاعدة مع ناس شيك قوي وعاملين لي حاجات شيك قوي ومناظر قوي ووجع دماغ قوي، وقلت لها لا أنا ماليش نفس ومش عايز أكل حاجة النهاردة والهم فوق راسي. لما نزلت عند البواب تحت وقعدت قلت للراجل: عندك أي سندويتش؟ الله يخليك، هات سندويتش وشوية شاي، عايز أقعد في المكان ده ربع ساعة. ليه؟ لأن حصل انبساط في روحي، روحي فكت. مين اللي فكها؟ القابض الباسط. ليه؟ لأن البسط في النفوس ده من الله سبحانه وتعالى، لا بالفلوس ولا بالبيوت ولا بشيء، ده أرواح مع الله. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. كويس، يبسط في أماكن ويقبض في أماكن، فلابد أنك تعرفي المنطقة دي. وأهم حاجة في حياتي إيه؟ أن تكون روحي فيها انبساط. ما هو دي كلمة انبساط اللي هي سعادة. يعني تقولك انت مبسوطة النهاردة، يعني ايه مبسوطة النهاردة؟ ما الناس ما بتفهمش يعني ايه كلمة مبسوطة، يعني دي كلمة مصرية يمكن. طيب مبسوطة، كلكم بتقولوا مبسوطة؟ الحمد لله نحمد الله، تحدنا على أمر. طيب مبسوطة دي جاية من البسط، يعني نفسك واسعة، عندك سعة. طب انا عندي ساعة النهاردة من ايه؟ هل في حاجة جديدة جات؟ لا والله بالعكس، ولا اي حاجة. امال دي جات منين؟ دي جات عن من ارحم الراحمين. وان شاء الله انا عايزاكي دايما لما تطلعي من الدرس تستشعري ان هناك بسط في روحك، هو ده أهم حاجة. يمكن يكون بسط شوية في المام ده ملوش أي أهمية كويس، إنما المهم هو بسط الأرواح، لأنه بسط الأرواح ده يا جماعة هو الدواء وشفاء لهذه الأيام لكل حياة الإنسان. طول ما أنت عندك بسط في حياتك وبسط في روحك كويس، طول ما أنت عقلك مركز، طول ما أنت فاهمة أنت فين، طول ما أنت عارفة أماناتك، طول ما أنت بتتحركي صح في الحياة ما بتلخبطيش. الناس ليه أصبحت في هذا الزمان تلخبط في العلاقات وفي الأخلاقيات والستات والعلاقات واللخبطة دي كلها ليه؟ لأنها نفوس ضيقة، نفوس ضيقة جدا جدا جدا. واحد يبعت لها على الفيسبوك، واحد يبعت لها من هنا، زميل دراسة قديم، أي حاجة، إيه الجمال والروعة يا حلوة يا طعم أنت، ياه ما سمعتش الكلام ده من زمان، انبسطت شوية بس وقفت ثم ضعتي. ليه؟ لأن كنت ضيقة. ليه كانت نفسيتك ده نفسيتك ضيقه؟ لانك كنت بعيده عن ربنا، ولما هيجي لك لا قدر الله الانبساط هيجي لك برضه بعيد عن ربنا ومن ضياع لضياع. فلا بد ان نبحث عن ان تكون ارواحنا فيها البسط وفيها السعه وفيها الانبساط من الله سبحانه وتعالى، ومن ان احنا نمشي تبع قوانين الله سبحانه وتعالى. انا هقف معاكي هنا بسم الله الرحمن الرحيم على الحكمه الثانيه، هي مجموعه حكم هناخد جزء منها ان شاء الله الدرس ده، وهنكمل الاسبوع الجاي برضو في حكمه الله في تفاوت الارزاق لانها مهمه للناس، وهنتعلم الاجابه على السؤال اللي الاخت قالته، هل سعه الرزق دليل على محبه الله للعبد، وهل تضييق الرزق دليل على عدم محبة الله للعبد؟ هم دول هيبقوا المواضيع اللي احنا ماشيين فيها ان شاء الله، الأسئلة والإجابة الأسبوع ده والأسبوع الجاي ان شاء الله، عشان يبقى الدروس متواصلة. انا هاخد 5 دقايق بس اديك الحكمة التانية في تفاوت الرزق، لان الحكمة التانية هي موجودة في سورة الزخرف، عشان نبتدي نفتحها الآية رقم 32. لو كان الناس في الرزق على درجة واحدة لم يتخذ بعضهم بعضا سخريا، كويس، لم يعمل احدهم للآخر صنع ولم يحترف له بحرفة، لأن الكل في درجة واحدة. نقرأ من سورة الزخرف الآية رقم 32. الرحمن الرحيم. الآية رقم 32، بسم الله الرحمن الرحيم. أهم يا رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. هنا طبعا الرحيم ربنا سبحانه وتعالى بيبتدي الآية دي وبيرد مستنكرا على الناس اللي بتعترض على رحمة الله سبحانه وتعالى اللي بيختارها لمن يشاء من عباده، وبيقول ربنا في أول الآية أهم يقسمون رحمة ربك. إذا كانت الناس لا تمتلك رزقها، اللي ما بيمتلكش رزقه يتدخل في رحمة الله؟ طبعا ده سؤال استنكاري من الله سبحانه وتعالى. بيرد بقى ربنا سبحانه وتعالى على هؤلاء وبيقول لهم نحن، طبعا ده الله سبحانه وتعالى، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ليه يا رب رفعت بعضهم فوق بعض درجات؟ ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. أنا عايزة أفهمك معنى دي عشان يعني أستغفر الله العظيم الناس اللي ما بتفهمش يعني إيه معنى كلمة سخريا. معنى كلمة سخريا يعني تسخيرا، يعني يسخر الله العبيد للعبيد. يعني ايه؟ يعني احنا لما نرجع تاني ونقول ان الرزق في الحياة بيتبع المواهب كويس وبيتبع ظروف الحياة، كل انسان عنده موهبة يقدر يشتغل فيها ويقدر ان هو يقدمها للمجتمع. المواهب مختلفة، ربنا سبحانه وتعالى جعل المواهب مختلفة بين الناس والقدرات مختلفة، سخريا يعني تسخيرا عشان يسخر بعضهم لبعض. عجلة الحياة حين تدور لابد ان الناس تسخر لبعضيها، ليس معناه تكبر واستعلاء دول مسخرين لنا، لا لا لا، ده معناه ان كل انسان له دور في الحياة مسخر للاخر. انا عايزاك تفهميها عشان المنطقة دي هتظبط في النفوس امور كتيرة جدا لابد ان الانسان المؤمن يفهمها. ربنا سبحانه وتعالى علشان الحياة يبقى فيها كل يعني ما يحتاجه الانسان في الحياة كويس، لابد ان الناس تختلف في المواهب وتختلف في الارزاق. بمعنى ايه؟ انا هديكي هنا مثال. النهارده احنا عندنا واحد راجل عنده مال كتير جدا. قرر أن يكون تاجر. أنت تاجر، إيه ماذا تمتلك من الحياة؟ ماذا أعطاك الله من مواهب؟ أعطاني مال. طيب المال ده تقدر أنت تعمل بيه إيه؟ ما أقدرش أعمل بيه حاجة. أنا محتاج مهندس ومحتاج عامل. كويس، محتاج مهندس عشان يعمل لي مصنع، ومحتاج عامل عشان يشتغل عندي. وبالتالي صاحب المال كويس أصبح مسخر للعامل وللمهندس. ليه؟ لأنه صاحب المال هو مسخر لهم وهم مسخرون له، لأنه ماله مش هيقدر يستفيد منه غير لما يكون فيه المهندس ويكون فيه العامل. وبالتالي التلاتة متساويين عند الله سبحانه وتعالى، ولكن مواقعهم في الحياة مختلفة. واحد ربنا اداله مال، والتاني واحد اداله ربنا علم، والتالت ربنا اداله قوة يشتغل فيها. أصبحوا واحد اسمه صاحب المال التاجر، والتاني المهندس، والتالت العامل. التلاتة عند الله سواء، والتلاتة مسخرين ببعض لبعض، وأهميتهم لبعض سواء. يعني إيه سواء؟ يعني زي ما صاحب المصنع مهم للعامل، العامل مهم بنفس القوة عندك، لأنك مش هتقدر تفتح المصنع من غيري. كويس، عشان تيجي الناس في مناطق الطبقات كويس تفهم أن ربنا ما رفعش الناس طبقات عشان تتكبر، ربنا جعل الناس طبقات عشان تتسخر لبعضها. ده يبقى عامل لدور، وده يبقى صاحب مال لدور، وده يبقى مهندس لدور. مهندس ما يتكبرش على العامل. ليه ما تتكبرش على العامل؟ لأنه هو العامل الأساسي في هذا المصنع. العامل متسخلك عشان المشروع اللي انت رسمته ده مش هيتحول لمصنع غير عن طريق هذا العامل، وانت مسخل للعامل، لأن العامل ما يقدرش يشتغل غير لما يكون فيه مهندس بيرسم المشروع وصاحب مال بيجيب المال. إذا احنا جميعا في الحياة عشان نشوف الإسلام اللي بيحط الناس كلها مع بعضها سواسية أمام الله، وإن أكرمكم عند الله أتقاكم ومش أغناكم. كويس، لأن الغني الوحيد هو الله سبحانه وتعالى. تيجي تقفي أنت عند المنطقة دي وتقولي سبحان الله، هي دي حكمة ربنا في تفاوت الأرزاق، يسخرنا لبعضينا. يبقى أنت لما يكون عندك حد بيشتغل في البيت يبقى تقولي هي مسخرة ليا وأنا مسخرة لها، أنا باب رزق لها وأنا من غيرها كويس ما اقدرش اروح شغلي. على سبيل المثال يعني انا لما كنت بشتغل لو ما كانش حد عندي في البيت انا مش هقدر اروح اشتغل، مش هقدر اجيب الرزق. يبقى الرزق اللي انا جايباه هي كانت مسخره لي فيه وانا مسخره لها. لا، اذا احتياجنا لبعض متساوي، اذا جميعا متساويين امام الله سبحانه وتعالى. رفع ناس عندها مواهب معينه ونزل ناس عندها مواهب معينه، انما الحكمه الاساسيه في تفاوت الارزاق ليسخر بعضينا لبعض. كويس، انا حاجي وحقف معاكي في المنطقه دي عشان الوقت وعشان القصه اللي معايا النهارده، وهنكمل ان شاء الله الاسبوع الجاي حكم كتيره هنتعلمها ونستفيد منها في تفاوت الارزاق ان شاء الله تجعلنا نصل الى الرضا. وهقف دلوقتي مع قصه هذا الاسبوع. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، هنقف مع قصة هذا الأسبوع. قصة هذا الأسبوع هي فيلم جري الوحوش. كويس، علشان ما نقعدش نلف وندور واعمل ان انا بألف. كويس، بس ليه انا اخترت قصة جري الوحوش؟ لانها القصة، انا ما بتكلمش عن الفيلم، القصة نفسها هي قصة بتحقق بالضبط جري الوحوش بتاع البشر في الحياة الدنيا، وكيف انهم لا يصلوا الا اذا ما كتبه الله لهم، والتفاوت في الارزاق. كويس، هنا بسم الله الرحمن الرحيم، احنا لما جينا تكلمنا عن التفاوت في الأرزاق، تكلمنا عن التفاوت في الأرزاق في المال. كويس، لكن التفاوت في الأرزاق كويس لا يشمل المال فقط، التفاوت في الأرزاق في الصحة وفي المال وفي الذرية وفي التعليم وفي كل أنواع الرزق. في ناس عندها كثير من المال وفي ناس قليل من المال، في ناس كثير من الصحة قليل من الصحة، كثير من الذرية محروم من الذرية، في ناس عندها شهادات وفي ناس ما بتكتبش اسمها. كويس، ده تفاوت في الأرزاق لحكمة الله سبحانه وتعالى. هل نؤمن ونرضى بقسمة الله لنا أم نسخط ونرفض قسمة الله لنا؟ لا، أنا ما كنتش عايزة إن أنا يعني أطلع إن أنا متعلمة، أنا كنت عايزة فلوس، كان يديني فلوس كتيرة قوي 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 ربنا، ومش عايزة تعليم. طز في التعليم، التعليم بيعمل ايه؟ ولا حاجة. انا عايزة فلوس، انت عايزة فلوس، واحدة تانية عندها فلوس، لا انا ما كنتش عايزة فلوس، انا عايزة مثلا صح، دي اهم عندي من الفلوس مليون مرة. طيب واحد تاني مع عنده ذرية، لا انا مش عايز عيال، انا عايز كذا. نفضل الناس طول الوقت حكمة الله في تقسيم الارزاق مش عاجباها، ماذا يصل الناس كويس حين يرفضوا تقسيم الله لارزاقهم؟ ده اللي احنا هنعرفه من القصة. انا عايزك تبصي على البورد لو ممكن من فضلك كويس، علشان ده هيسهل عليكي متابعة القصة اللي انا هقولها لك دلوقتي. القصة دي بتدور حول اربع اشخاص كويس، ربنا سبحانه وتعالى اداهم درجات مختلفة من الرزق كويس. اول واحد، وخلي بالك الاسم بتاع الشخص بيبقى متناسب مع نوع الرزق اللي واخده، يعني اول شخص اسمه سعيد، هو سعيد لانه عنده، لانه هو الرجل الغني اللي عنده الرزق الواسع في المال. الشخصية التانية اسمه نبيه، هو نبيه لأن عنده زيادة في العلم لأنه هو العالم. الشخصية التالتة عبد القوي، عبد القوي لأنه قوي صحيا، ربنا اداله الزيادة في الصحة. الشخص الرابع اسمه عبد الحكيم لأن ربنا اداله التقوى والحكمة. إذا احنا دلوقتي معانا أربع أشخاص في الحياة، كل واحد فيهم ربنا مديله زيادة في نوع من أنواع الرزق. طب هل رضى، هل رضي الغني برزقه؟ هل رضي القوي صحيا برزقه؟ هل رضي العالم برزقه؟ العالم كويس اللي عنده زيادة في العلم؟ أبدا. لم ترضى الناس بتقسيم الله للأرزاق، وقرروا أنهم يحصلوا على ما ينقصهم من أرزاق. إزاي؟ جاء سعيد الغني ده، هو غني ولكنه لا ينجب كويس، فقابل مين؟ قابل نبيه العالم. نبيه ده كان واحد راح اتعلم في أوروبا كويس، وعمل عملية ناجحة للقرود كويس عشان يجربها على البشر. العملية هو أنك تاخدي غدة من راس رجل ينجب وتحط هذه الغدة في رأس رجل لا ينجب فينجب هذا الرجل. فقال احنا عايزين ناخد التجربة دي ونطبقها على البشر، كل واحد لا ينجب نخليه ينجب ويبقى كده كويس قوي. فجاء عبد الحكيم اللي هو عنده الحكمة وعنده التقوى من الله سبحانه وتعالى، قال له الكلام ده ما ينفعش أبدا، لأن في الإسلام في حرمة الجسد، دي نمرة واحد. إزاي هتفتح مخ واحد عشان تاخد جزء من الغدة اللي في راسه عشان تحطها في غدة راس تاني؟ وده حرام. ثانيا، ربنا سبحانه وتعالى جعل قانون التفاوت في الأرزاق، ده غني ولا ينجب، ده فقير وعنده أولاد دي حي. قال له لا، كل الكلام اللي بتقوله ده بتاع ربنا وبتاع القرآن، ده العالم ما عنديش فيه أي حاجة، أنا هاخد الراجل الغني اللي لا ينجب ده وحدوره على راجل فقير مش لاقي ياكل وعنده أولاد كتير، نبقى متأكدين أنه عنده قوة إنجاب عالية، وحنعمل العملية. وزي ما نجحت في القرود هتنجح فيهم، والقرود بيتنططوا وآخر حلاوة، ونبقى احنا كده عملنا اكتشاف جديد. حطلي الدين ده على جنب وقوانين الرزق وربنا والكلام ده مش عايده نهائي. فطبعا الراجل قال له أوكي، يعني زعل وكده، لكن قرر العالم فعلا ان ياخد سعيد الغني دول، لفه لفه لفه، لقوا واحد منجد كويس يعني قوي جدا يعني صحيا وعنده حوالي 7-8 اطفال، بس فقير جدا جدا جدا. فراحوا راحوله الراجل سعيد الغني مع الراجل اللي هو نبيه اللي هو ده الدكتور يعني نقول عليه الدكتور، وقالوا له ايه رأيك، احنا عندنا لك صفقة العمر. قالوا له ايه صفقة العمر؟ قالوا له احنا عايزين ناخد غدة من راسك، حاجة بسيطة كده حتة صغيرة قوي، هناخدها منك بالملايين وحنقفل لك راسك وحتبقى ممتاز قوي. شايف القرود اهي؟ القرود مية مية. هناخد حتة الغدة صغيرة من راسك دي وحناخدها ونحطها في راس بسم الله الرحمن الرحيم سعيد الغني كويس، وانت هتاخد الملايين، هو هيبقى جاب اطفال، انت ادخلت عليه السعادة وانت حققت حلم حياتك وتبقى سعدته وتبقى الحياة بقت كويسة جدا. جاء الراجل المتدين تاني قال له حرام، اوعى تبيع جسمك، اوعى تبيع جسمك، ربنا مديك الصحة ومديك الستر وعندك الابناء والرزق من الله، اوعى تبيع جسمك. قال له لا، انا هبيع جسمي، انا عايز فلوس، انا محتاج فلوس. المهم بسم الله الرحمن الرحيم، جشع سعيد اللي هو الغني وعبد القوي اللي هو عنده الصحة خلاهم يجروا خلف حلم تساوي الارزاق. هي دي تساوي الارزاق اللي وعدهم به العالم اللي اسمه نبيه. سافروا لندن وعملوا العملية كويس، وبعد ما خلصوا طبعا العملية ما كانتش تتعمل في بلد اسلامية لان العملية دي ممنوعة كويس. المهم العملية اتعملت وما حصلش اي ضرر، واتحطوا تحت الملاحظة عشان يرجعوا بلدهم. سعيد بقى الغني يجيب اطفال، والتاني بقى عبد القوي ده يبقى مليونير. بعد ما رجعوا بسم الله الرحمن الرحيم، سعيد لما رجع وارتاح فرح الراجل الغني وقاعد وسعيد جدا. فقال لمراته بقى احنا عايزين نجيب طفل. قالت له انا مرضتش اقولك، انت ما بتنجبش، بس انا كمان وصلت سن اليأس، بس ما كنتش هقولك لان انت اساسا ما بتخلفش. فقال لها انت وصلتي سن اليأس يبقى انت كده مش هتنفعيني. دي اللي عاشت معاه 25 سنة. لان انا دلوقتي عايز انجب، انا دفعت ملايين عشان انجب، معلش انا محتاج زوجة جديدة. فالعالم اللي هو نبيه ده اللي هو بيدير اللعبة دي كلها قال له ولا يهمك، السكرتيرة بتاعتي تمام التمام، اتجوزها كويس على طول وهات منها الطفل، واحنا هناخد الطفل ونديه لك انت ومراتك اللي عاشت معاك العمر كله، هي هتتناسب كله بالفلوس، بدل هتدفع قال له خلاص مية مية انا هتجوز العروسة الجديدة دي عشان ان شاء الله اجيب اطفال كويس. سبحان الله، لما جه عشان يتجوز العروسة الجديدة ابتدى يحس انه بيجيله دور انفلونزا كويس، ابتدت الانفلونزا تزيد عليه شوية 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 لغاية ما نقلوه المستشفى كويس، ابتدى يقيم داخل المستشفى ما قربش من الست خالص حتى الآن كويس. ليه؟ لأنه زاد عليه قوي دور الأنفلونزا وابتدت صحته تتدهور بسرعة عالية جدا. في هذه الأثناء كويس كان عبد القوي بقى اللي أخذ الملايين كويس ابتدى يجيله الشك النفسي كويس، إن بعد ما شالوا الغدة دي من راسه هو أصبح يعني قوته الذكورية ضاعت تماما، فهو كده باع أغلى حاجة في حياته، فابتدى يخش في حالة نفسية، فابتدى يجري في الشوارع أنا عايز مخي هتقولي مخ، اشتري لي مخي هتقولي مخ. فطبعا ابتدى عبد القوي اللي ما لسه ما تمتعش بالفلوس، بس يا جماعة يعني نعرف ربنا سبحانه وتعالى، جات الفلوس بزيادة كبيرة جدا 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 بس ما اتمتعش بيها، لان المال مال الله سبحانه وتعالى، خدته رغم قوانين الله لن تتمتع به بل ستدفع له ثمن غالي جدا. المهم اللي حصل بسم الله الرحمن الرحيم ان عبد القوي ابتدت تجيله يعني الحالة النفسية دي كبيرة جدا، فقال انا هدور على راجل تاني اديله كل الفلوس اللي انا خدتها ويديني الجزء من عقلي اللي انا بعته، عشان انا مش هقدر اعيش من غير حتة من الغدة بتاعتي. لف على الحياة كلها مفيش اي انسان رضي يبيع له جزء من الغدة بتاعته. فقال اعمل ايه؟ اروح لسعيد في المستشفى وهو رائد بيتعالج في المستشفى من دور الانفلونزا الشديد اللي هو فيه. معلش يا حاجة ضحى دقيقة واحدة عشان صوت اللي اروح لسعيد المريض في المستشفى واقول له ايه رايك نرجع عقارب الساعه، اديني الحته اللي انت خدتها من مخي وانا هديك الفلوس بتاعتك وكل واحد فينا يروح لحاله. طبعا بمجرد انه دخل الاوضه على سعيد الغني اللي هو عمال يكح وعنده التهاب يعني نزل على صدره ومش قادر يتحرك، بره 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 يعني كانوا ايه هيقطعوا بعض كويس. فالحمد لله لان الموضوع مش هينفع ان هو يرجع ياخد الانترلوب بتاعه. ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان دور الانفلونزا الشديد مع فتح الدماغ اللي حصل لسعيد الغني اللي لسه متجوز الشابة الصغيرة ادى الى اصابته بالشلل التام في داخل المستشفى، فأصاب بالشلل التام بينما يتحول يأس عبد القوي للجنون. عبد القوي بقى بيجري في الشوارع عايز الانترلوب بتاعي، ادوني الانترلوب بتاعي. هنا بقى بسم الله الرحمن الرحيم جاء بقى سبب المصيبة كلها العالم الكبير كويس نبيه اللي سبب لهم القصة دي، قال لهم انا ما عملتش فيكم حاجة ولا ظلمتكم، هات القرود. القرود اهي التجربة نجحت عند القرود، القرد ده انجب والقرد ده بقى يعني عايش عادي. ليه حصلت كده مع البشر؟ رد عليه عبد الحكيم اللي بيخاف من الله سبحانه وتعالى، قال له العلم فشل في تأليه الإنسان، يظل رغم التفوق العلمي يظل الإنسان الظلوم الجهول جاهل كويس بقوانين الله سبحانه وتعالى في الأرزاق التي لا تحتمل التغيير. ده رزق الله سبحانه وتعالى، ده لمال وده لأبناء وده صحة، لا تتدخل العلم ولا يتدخل البشر في هذه المنطقة، لأن الاثنين خسروا حياتهم. يا ريتهم هما الاثنين كانوا رضيوا، اللي ما عندوش أبناء كان رضي والحمد لله وعنده زوجة طيبة وحنينة وأساسا وصلت لسن اليأس فخلاص المواضيع دي إرادة الله، والتاني الحمد لله عنده الأبناء وعنده الحمد لله كانوا الصحة والصحة يعمل بها ويعيش سعيد. فإذا لابد أن احنا نعرف أنها لعنة المعصية عشان الناس تفهم المنطقة دي. عدم الرضا بأرزاق الله المكتوبة ومحاولة العبث بها يكون العقاب القاسي المرير هو الحصاد النهائي. واحد اترمى على كرسي متحرك طول العمر والتاني بقى مجنون بيجري في الشوارع لأن الناس لا ترضى بقسمة الله. لابد دايما انك تؤمني انه لما اداني ده لحكمة ولما حرمني من الرزق ده لحكمة والحكمة لمصلحتي. ما مدش عيني واقول لا اللي جنبي عندها صحة وعندها مال برضو طب انا ليه ما يدينيش ما يديني برضو شوية مال مع الصحة. دي مش منطقتك. ده تفاوت الله في الارزاق. دي المشيئة. الكلمة يدور حواليها كل الدين الاسلامي. الدين الاسلامي يدور حول كلمة واحدة. كلمة واحدة. والحياة تدور حول كلمة واحدة. مشيئة الله سبحانه وتعالى. كويس. فاذا لابد ان احنا نيجي للآية اللي انا قلتها لك في سورة طه الآية رقم 131. خلينا نقراها عشان نقول في نهاية الدرس لا تجري جري الوحوش لأن غير رزقك لن تحوش. كويس. هنقرأ دلوقتي من سورة طه الآية رقم 131 ونقف هنا وحنكمل برضو مع حكمة الله في تفاوت الأرزاق الأسبوع الجاي. هنفتح سورة طه. بسم الله الرحمن الرحيم. الآية رقم 131. بسم الله الرحمن الرحيم. 131 صفحة 321 صفحة 321. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. اللي انت بتبصي عليه عند الناس التانيين اللي هم مش عندك ربنا هنا بيقولك زهرة الحياة الدنيا. شوية كده بس يعني بروباجندا في الدنيا لنفتنهم فيه. مفتونين امتحان وابتلاء. هتتجنني قوي على البيت بتاع الاخت ولا على العربية ولا على الهدوم. دي بتمتحن دي بتمتحن فيه وربنا رفعك عنه وبيقولك ربنا في الاخر ورزق ربك خير وابقى. يا ريت يا جماعة تبقى عندنا هذه النفوس. يا ريت تبصي للرزق اللي مديهولي ربنا في الدنيا واقنع بيه. ولو قنعتي برزق الدنيا هيكون عندك رزق الاخرة وهو خير وابقى. ونعمل الدعاء.